الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 89 بعد 700 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس 9 من كتاب المناقب، باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ذهب القادياني ومن إليهم أن معنى خاتم النبيين زينة النبيين، وهذا ليتسنى لهم بأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، وهذا قول باطل يخالفه إجماع الأمة، فضلا عن الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية. فمن زعم أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبيا أو رسولا فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه أنكر شيئا معلوم من الدين ضرورة. كما أن من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول إلى العرب فقط فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، ولا يستقيم الشأن في محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بأنه رسول الله إلى الناس كافة وختم به النبيون، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي ولا رسول. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة، يعني فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللبنة. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد، ما كنيته؟ أبو رجاء. هل أخرج له الأئمة الستة بدون واسطة كلهم إلا ابن ماجه؟ قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو صالح من الأثبات في أبي هريرة، وسعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن والأعرج وجمع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لو وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي. أول حديث البخاري من طريق من؟ من طريق الحميدي. ثاني حديث نعم عبد الله بن يوسف، وقالوا الحكمة أنه افتتح البخاري برجل من مكة ثم ثنى الحديث الثاني برجل من المدينة، والله أعلم. قال: حدثنا الليث. عندك يا أبا الهيثم، من هو الليث؟ ليث بن سعد بن الحارث الفهمي، عن عقيل تصغير عقيل بن خالد عن ابن شهاب زهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. عقيل من الأثبات يا أخوة ابن شهاب، عقيل من الأثبات في ابن شهاب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، جاءت رواية أنه توفي وهو ابن 65، ورواية أنه توفي وهو ابن 60، ورواية وهو توفي أنه ابن 63، أيهما أرجح؟ عندك أي أعماني؟ ها؟ 63. وكيف نوجه تلك الروايات؟ يعني الذي قال 65 أضاف الكسر، لأن العرب في عدها إما أن تضيف الكسر وإما أن تحذف الكسر، والذي قال توفي عمره 60 سنة حذف الكسر، والصحيح أنه 63. وهكذا عمر توفي وهو ابن 63، وأبو بكر قبل ذلك توفي وهو ابن 63. قال: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. السند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أبو حمزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تقدم التوجيه مرارا. وبسند المتصل قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور وهو ابن المعتمر عن سالم عن جابر رضي الله عنه. سالم لعله ابن أبي الجعد. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني واسمه أبي تميم كيسان عن ابن سيرين محمد وأبوهم من سبع عين التمر بين العراق والشام مولى أنس بن مالك قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا ليس على الوجوب لا سيما التسمي، وإنما على الاستحباب. قال: باب. وبالسند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ويقال الحنظلي قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد بن 94، ما شاء الله، من 94 سنة، جلدا معتدلا، فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاك، أي مريض، فادعو الله له. قال: فدعا لي صلى الله عليه وسلم. هذا مبارك الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله يا أخوة، لو استقمنا على الكتاب والسنة فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمستقيمين، لا سيما أهل الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. دعا له بالنظارة في وجهه والنظارة في شأنه، وأيضا: ربي أمتي أمتي، دعا للأمة أجمع. وهذا والله من رحمة الله بنا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يعيننا على أن نكون من السائرين على طريقه الذابين عنه. قال رحمه الله بالسند المتصل: أو باب خاتم النبوة، هو ما يكون في ظهره علامة على النبوة، وقد اختلفوا فيه، وادعي عياض هنا أن الخاتم هو أثر شق الملكين لما بين كتفيه، وتعقبه النووي فقال: هذا باطل، لأن الشق إنما كان في صدره وبطنه. وكذا قال القرطبي: أثر إنما كان خطا واضحا من صدره إلى مراقي بطنه كما في الصحيحين. قال: ولم يثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره، ولو ثبت للزم عليه أن يكون مستطيلا من بين كتفيه إلى قطنته، لأنه الذي يحاذي الصدر من سرته إلى مراقي بطنه. قال: فهذه غفلة من هذا الإمام، ولعل ذلك وقع من بعض نساخ كتابه، فإنه لم يسمع عليه فيما لم يسمع عليه فيما علمته. كذا قال: وقد وقفت على مستند القاضي، وهو حديث عتبة بن عبد السلمي الذي أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان أمرك، فذكر القصة في ارتضاع في بني سعد، وفيها أن الملكين لما شق صدره قال أحدهما الآخر خطه، فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة انتهى. فما لما ثبت أن خاتم النبوة كان بين كتفيه حمل ذلك عياض على أن الشق لما وقع في صدره ثم خيط حتى التأم كما كان ووقع الخاتم بين كتفيه كان ذلك أثر الشق. وفهم النووي غيره منه أنه قوله بين كتفيه متعلق بالشق وليس كذلك، بل هو متعلق بأثر الختم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. وقال ابن إبراهيم قال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة. وكانت علامة مذكورة في غير ما كتاب، ولهذا لما جاء سلمان الفارسي دار عليه ينظر إلى هذه الصفة وإلى هذه العلامة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستثبت من شيء، فكأنه أسقط رداءه فلما رآه جعل يعانق النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أي صفة وجهه صفة جسمه، وهذا علم خاص يسمى بعلم الشمائل. عندك في باب النبوة علم السيرة وعلم الشمائل وعلم الدلائل. الشمائل الصفات، والدلائل الآيات والمعجزات التي حصلت على يديه، والسيرة الأحداث التي وقعت في سنين بعثته صلى الله عليه وسلم، وربما أضافوا إليها شيئا من الإرهاصات التي قبل ذلك والولادة وما يتعلق بها. وقد ألف في السيرة جم غفير من المتقدمين والمتأخرين، والدلائل ألف فيها البيهقي وغيره، ومن المتأخرين ألف فيها شيخنا مقبل رحمه الله الجامع الصحيح من دلائل النبوة. والشمائل ألف فيها الترمذي، وكنت قد درسته لإخواننا في المغرب عبر التلفون، وهو كتاب جميل إلا أن فيه بعض الأحاديث الضعيفة. ومن أصح الصحيح في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي في الصحيحين. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث وهو أبو سروعة قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك، أي أنه شبه أشياء كان فيه شبه من النبي صلى الله عليه وسلم من صفته. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. وبهذا يستدلون الذي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحسن يعرف من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا ابن الفضيل محمد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهم السلام يشبهه، قلت لأبي جحيفة صفه لي قال كان أبيض قد شمط، يعني الأصل أنه أبيض، الأصل في لون جسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبيض وليس بالأمهق، ليس بالبياض الخارج عن الجمال كما هو بياض بعض العجم، يعني بياض يخرج عن الاعتدال. وأما ما الأدمة التي لحقت به في آخر زمانه فهي بسبب كثرة أصفاره وتعرضه للشمس، ولذلك جاء في الحديث كأني أنظر إلى بياض إبطيه. قال: وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا يعني من الإبل، وشمط صار سواد شعره مخالطا لبياضه يعني وقع فيه بعض الشعرات البيض. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها، يعني قبل أن يأخذوها من إبل الصدقة، ومع ذلك سيوفون لهم بذلك. قال السهيلي: وضع خاتم النبوة عند نقض كتبه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان، الله أعلم، لا ندري بهذا عن معصوم، إنما هو استنباط. قال: بسند المتصل حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة، يعني رأى فيها شعرات بيض، وهذه ليست من اللحية، لكن الأولى عدم التعرض لها، الأحسن أن تبقى على حالها، كما أن الشعر الذي في الرقبة ليس من اللحية، لكن ترك التعرض لها أحسن من التعرض له بالحلق أو غير ذلك، فإن الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع في الحمى، والجمال يا أخوة في اللحية، الجمال في اللحية، إنما الناس مساكين لجهلهم بالدين ولجهلهم بعادة الناس، يظنون أن الجمال في إزالتها، والصحيح أن الجمال في إبقائها، لأن الله خلقها زينة للرجل، فهي زينة وتمييز له. قال: في السند المتصل حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن سعيد بن أبي هلال عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ما لقبه ربيعة بن عبد الرحمن، ما لقبه ربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك، له قول في كتاب العلم من صحيح البخاري، من يأتي به؟ قول جميل: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أو من الخير أن يضيع نفسه، فإذا من الله عليك بعلم لا تضيعه، بثه للناس، دونه، نمه. إلى هنا بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.